أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولمن ألقى السلام نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي، هذا درسنا 13 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى بنا الحديث قدما بفضل الله تبارك وتعالى حتى بلغنا خط النهاية تقريبا، مع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة. فكان حديثنا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته في 40 سنة قبل النبوة، ثم نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وحياته في العهد المكي 13 سنة، ثم كانت هجرته صلى الله عليه وسلم والعهد المدني في 10 سنوات قضاها صلى الله عليه وسلم بين تأسيس دولته والدعوة والجهاد. فما إن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة لا وأقامها على دعائم قوية ليؤسس لدولة قوية، فكانت الدعامة الأولى بناء المسجد رمزا للصلة بين المسلم وربه، وكانت الدعامة الثانية الإخاء بين المهاجرين والأنصار رمزا لصلة المسلم بإخوانه المسلمين، وكانت الدعامة الثالثة المعاهدات لبيان كيف يعيش المسلمون مع غيرهم من جيرانهم، فكانت المعاهدات مع اليهود. هل ترك أعداء الإسلام المسلمين يعيشون آمنين في المدينة؟ أبوا عليهم ذلك في الداخل وفي الخارج، فالمشركون في مكة يخشون بقاء المسلمين في المدينة لأنهم في طريق تجارتهم، وهم علموا ما فعلوا بالمسلمين فخافوا على تأمين قوافلهم، فراحوا يناوشون المسلمين داخل المدينة ولعلهم يصيبون منهم غرة، ولعلهم يوما ما يستطيعون الوصول لقتل محمد فيستريحون. اليهود الذين كانت لهم السطوة والكلمة في المدينة ما صار لهم سطوة ولا كلمة، فنابذوا النبي عليه الصلاة والسلام العداء. عبد الله بن أبي بن سلول في عدد من قومه شكلوا مجلس الدولة، كأن يكون ابن سلول حاكما على المدينة والآخرون أتباعه وحاشيته ووزراؤه، فهؤلاء غاضهم أن ضاعت منهم الدنيا وضاع منهم الملك، وصارت الدولة للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من رب العالمين، فما كان منهم إلا أن مثلوا جبهة النفاق والمنافقين. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يناوئ أجنحة المكر الثلاثة من المشركين واليهود والمنافقين كما سبق بيانه. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر مسالما محرما يسوق الهدي، إلا أن قريشا أكلتها الحروب وأبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة رغم أنوفهم، فطلبوا منه أن يعود ليعود بإذن منهم وبتأشيرة وبضوء أخضر في العام القابل على بقية الشروط التي في صلح الحديبية، والتي أرجعتها مع الحديث عن كثير من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه في سلسلة أخرى أرجو أن تكون مباركة إن شاء الله تعالى. فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية إلا وقد استغل هذه الهدنة، وذلكم الفتح كما سماه الله عز وجل، في نشر دعوة الإسلام في ربوع الأرض. فكانت الكتب للملوك والأمراء على نحو ما علم صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أكثر ملوك الأرض، حتى لم يترك ملك فارس كسرى ولا ملك الروم الإمبراطور ولا المقوقس في مصر ولا الملوك في الجزيرة العربية كما أسلفت لكم في المحاضرة السابقة، وجعلتها خصيصا لكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء أو الأمراء. وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن حتى الذين كفروا عرفوا الإسلام ووصلهم اسم النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ودينه، لتنطبق عليهم نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. بفضل الله تعالى تسمعت الدنيا بهذا الدين العظيم الجديد، وبدأت بشائر النصر تلوح في كل مكان والفتوحات، إلا أن قوما امتلأت نفوسهم حقدا أبوا على الإسلام أن ينتصر ولدعوته أن تنتشر، بل أبوا على المسلمين أن يقر لهم قرار في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة. ولذلك حصلت حركات كثيرة، منها الصغير ومنها الكبير، ترتب عليها غزوات وسرايا سنجعلها في بابها إن شاء الله باب أو سلسلة غزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نشير إلى عناوينها وأسمائها بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية، وفي الوقت الذي يرسل فيه عليه الصلاة والسلام رسله بالكتب إلى الملوك والأمراء، نجد فصيلا من قبيلة بني فزارة يعملون عملا كعمل القراصنة وقطاع الطرق، فغاروا على المدينة فأخذوا إبل المسلمين فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في أثرهم، وكانت غزوة عجيبة الشأن قام بها ابن الأكوع بمفرده بادئ ذي بدء قبل أن يصل إليه مدد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام، بما عرف بغزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، وأدع تفصيل القول عنها لحينها إن شاء الله تعالى. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قد اطمأن من ناحية أقوى الأجنحة، أجنحة المكر الثلاثة، اطمأن من ناحية قريش حين صالحهم صلح الحديبية، وكان عليه الصلاة والسلام قد قضى على القبائل المحيطة به من اليهود بعد خيانتهم ونقضهم للعهود، بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، لكن بقي يهود خيبر والذين لجأ إليهم إخوانهم ممن خرج من المدينة، وتعاون معهم المنافقون الذين يسكنون في وسط المدينة، فلم يكد يتم الأمن والسلام أو يسود الهدوء في المدينة، ويفرغ المسلمون من هذه الصراعات الدامية المتواصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد تبليغ رسالة ربه والدعوة إلى دينه، لكن أبى يهود خيبر إلا الدس والتآمر، وكانوا مركزا للاستفزازات العسكرية وبيئة للتحرشات وإثارة الحروب، فكانت جديرة بالتفات المسلمين إليهم، فإن أهل خيبر لم ينسوا ما وقع بإخوانهم من بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، ولا ننسى أنهم هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين وبغطفان وأعراب البادية، وكانوا هم أنفسهم يتهيئون لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وألقوا محنا كثيرة على المسلمين، مؤامرات، حتى إنهم وضعوا خطة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاء كل ذلك، وهذا بعضه لا كله، اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة وإلى الفتك برأس المتآمرين مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم، ومع ذلك لم يهدأ يهود خيبر، فأصبح الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود أكبر من ذلك. وإنما أبطأ المسلمون في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وألد عداء كانت تناوئ المسلمين، ألا وهم قريش. فكانت مجابهة المسلمين ضد قريش أولى من غيرهم، فلما انتهت هذه المجابهة مع قريش صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب يوم حسابهم، فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى خيبر بعد رجوعه من الحديبية، وذلك في نهاية السنة 6 وبداية 7. فبدأ الخروج من ذي الحجة من السنة 6 من الهجرة، ومضوا فشرعوا في المحرم في بداية السنة 7 من الهجرة، ثم كانت غزوة خيبر. ماذا عن خيبر؟ وماذا عما حدث فيها؟ موضوع غزوة كبيرة من الغزوات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، يأتيكم خبرها إن شاء الله تعالى في حينه مع سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وعاد إلى المدينة، وفي الطريق أشرفوا على واد فرفع المسلمون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فرحا وابتهاجا بالنصر، وأخذوا في الدعاء. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. ولم تكد تهدأ الأمور أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأينا مؤامرات ضد الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حين فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من أقوى أجنحة المكر الثلاثة من اليهود ومن المشركين، بقي أعراب وبدو حول المدينة وفي الجزيرة العربية لا تجمعهم بلدة، ولا يقطنون حصونا أو قلاعا، لا يمثلون قرية كمكة ولا بيئة كبيئة اليهود التي عرفت بالحصون والقلاع، لكنهم من بدو الجزيرة العربية. وهؤلاء الأعراب القساة كانوا يمثلون دور القراصنة وقطاع الطرق، يعملون على النهب والسلب بين آونة وأخرى، حتى لم يسلم منهم المسلمون ولم تسلم منهم المدينة، فلم يكن هناك بد من سرايا تخرج لتأمين حدود المدينة ولتأديب هؤلاء الأعراب الأجلاف قطاع الطرق والذين يمثلون إرهابا في الجزيرة العربية لمن تحرك يمينا أو شمالا، شمالا أو جنوبا. فخرجت غزوة ذات الرقاع، وسنعرف سر التسمية في الغزوة مع ملابسات تلك الغزوة وما تبعها من سرايا كسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد، وسرية حسمة، وسرية عمر بن الخطاب إلى تربة، وسرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فلك، وسرية غالب بن عبد الله الليثي، وسرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر، وسرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار، وسرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة، حتى تم تأمين الجزيرة العربية خلال تلك السنة، إلى أن أهل هلال ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجهزوا لأداء عمرة القضاء، وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا جميعا إلا من استشهد في الغزوات والسرايا التي كانت في السنة التي سلفت، وخرج آخرون مع النبي عليه الصلاة والسلام معتمرين، فكانت عدتهم نحو 2000 من الرجال سوى النساء والصبيان. واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة عويفة بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، وساق 60 بدنة، وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة المشهورة الآن بأبيار علي، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر كالذي حدث منهم في العام الماضي. فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها، أدوات الحرب، الجحف والمجان والنبل والرماح، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، ودخل بسلاح الراكب السيوف في القرب أو الجراب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، أي الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد، وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا عند الطواف بالأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوتهم، كما أمرهم بالضباع أن يكشفوا مناكبهم اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف، وطاف المسلمون معه، وعبد الله بن رواحة يرتجز شعرا يغيظ به المشركين. فقال عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. ولما فرغ من الطواف صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر. فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسوكهم، ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3. فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك. أتوا هم المشركون قريشا، أتوا قريش، أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بسرف فأقام بها. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة ابن عبد المطلب تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي لجعفر، لأن خالتها كانت تحب تحته. وفي هذه العمرة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة بنت الحارث العامرية، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، والتي وقعت فيها المصالحة أو الهدنة التي عرفت بصلح الحديبية. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه العمرة، واحتاج أن يخرج عددا من السرايا لتأمين حدود المدينة، فكانت سرية ابن أبي العوجاء وسرية غالب بن عبد الله وذات أصلح وذات عرق إلى بني هوازن. ثم ماذا؟ الروم أحزنهم انتصار الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض، فأعد الروم العدة لملاقات المسلمين لخوض معركة لعلهم يقضون فيها على الإسلام والمسلمين. وكانت الروم تحتل بلاد الشام وتصل إلى أقرب نقطة من الجزيرة العربية، وحيث مكان يدعى مؤتة بأدنى بلقاء الشام، قريبة جدا من بيت المقدس. تجمع الروم في أعداد رهيبة، لكن المسلمين جمعوا كل ما عندهم، فتجمع نحو 3000 مقاتل، هو أكبر جيش إسلامي تجمع إلى ذلك الوقت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير. والحارث بن عمير الأزدي كان قد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظيم بصرة، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر الروم، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم التي تعارف عليها الناس، كان يساوي بل يزيد على إعلان حرب أو حالة الحرب، فاشتد على رسول الله عليه الصلاة والسلام مقتل رسوله الحارث بن عمير حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، فكانت معركة مؤتة، والتي سميت بغزوة مؤتة على الرغم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن قائدا فيها، لعظم هذه الغزوة ولما كان لها ولما بعدها. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم أن يخرجوا إلى المكان الذي قتل فيه رسوله الحارث بن عمير، وأن يدعو الناس هناك إلى الإسلام، فإن أجابوهم وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم، قائلا لهم صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. الله أكبر. جزء يسير جدا من آداب الجهاد في الإسلام التي سنقدمها إن شاء الله على الكلام على غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه، لنرى عظمة الجهاد في الإسلام. وودع النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وتهيأ الجيش للخروج، ومضى في طريقه لعله يباغت الروم، وتحرك الجيش نحو العدو ودعاهم للإسلام فأبوا، فبدأ القتال وقتل القواد إلى أن سلمت الراية إلى سيف الله خالد بن الوليد، والذي ظل يناوش الأعداء الذين كانوا يعني عددا جما غفيرا، إلى أن انتهت هذه الغزوة بسلامة الله للمسلمين. وسنذكر ملابساتها وأحداثها إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم كانت سرية ذات السلاسل وسرية أبي قتادة بعد ذلك في العام 8 من الهجرة. ثم نأتي إلى أعظم حدث في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام، إنه فتح مكة، وهي غزوة من أعظم الغزوات. فتح مكة الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وسبب الغزوة أنه جاء في بنود المعاهدة في الحديبية أنه من أحب أن يدخل في عقد مع قريش وعهدهم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد عليه الصلاة والسلام وعهده دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، وأي عدوان تتعرض له يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. فكانت أن دخلت خزاعة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوات وتوترات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر الذين كانوا في عقد قريش، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الذين كانوا في عقد مع النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم، فخرجوا عليهم ليلا وناوشوهم بالسلاح وأصابوا منهم رجالا وقاتلوا وقتلوا وانتهكوا حرمة الحرم، وقالوا كلاما كبيرا عندما ذكروهم بحرمة الحرم، فردوا عليهم إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه، وكذا ومضى القتل والقتال. فأرسل عمرو ابن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستصرخه، وأنشد أشعارا أمام النبي عليه الصلاة والسلام يحكي فيها ما حدث: يا رب إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء ورصدا وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وممكن تقرأ وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت له صلى الله عليه وسلم سحابة من السماء، فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ لنصرة حلفائه ولتأديب قريش الذين نقضوا العهد والميثاق، وأدركت قريش عاقبة ما فعلت، فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة ليجدد الصلح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك، وأبى أن يلقاه ورجع خائبا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ المسلمين لفتح مكة ولهذه الغزوة العظيمة مع محاولة الإخفاء حتى يباغت قريشا في عقر دارها، فلا تكون الحرب ولا تكون التهيئة لذلك وحتى لا تراق الدماء. ولما أراد حاطب أن يصنع لنفسه يدا بأن يرسل لقريش نزل الوحي يعلم بذلك، فكان أمر حاطب بن أبي بلتعة، وفيه نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وعاد علي بالكتاب من المرأة التي مضت في طريقها إلى مكة فأدركوها عند روضة خاخ وأخذوا منها الكتاب، وبدأ بعد ذلك الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، ونزل بمر الظهران وأوقد النيران، وخرج أبو سفيان ينظر ما الأمر، ولقيه العباس وأمنه وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم أبو سفيان آنذاك، وراح يعلن لقريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء في أصحابه بما لا قبل لكم به، فالنجاء النجاء، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، إلى أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مع صحبه الكرام في 10,000 من المسلمين، دخلوا مكة، وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام، فطاف به والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت، وفي البيت أصنام يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوس في يده ويطعنها، فأسقط 360 صنما وهو يردد قول الله عز وجل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقرأ: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها، وكان طوافه عليه الصلاة والسلام على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، يدعو على قريش والمشركين، قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت، وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة، أغلق عليه الباب على أسامة وبلال، واستقبل الجدار الذي يقابل الباب، وصلى داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع بهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بعضادتي الباب، جانبي الباب، وهم تحته، فبدأ قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطون أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. إنه العفو عند المقدرة، وهذا من شيم الكرام ومن دلائل نبوته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. أو أن الذي قال ذلك هو العباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. ثم حانت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وحمل بلال على كتفي أبي بكر وعمر حين لم يستطع الصعود بنفسه، وهو الأسود الحبشي. إنه الإسلام في عظمته لا يفرق بين أبيض وأسود، إنه ليس كالأمريكان ولا كهذا المجتمع الأمريكي بما فيه من عنصرية بغيضة. يطأطئ أبو بكر وعمر ليضع بلال قدمه على كتف أبي بكر وكتف عمر ويصعد على الكعبة ويؤذن، إنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يقف أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا، يعني أباه، ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو علم أنه حق لاتبعه. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: لقد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها في وقت الضحى، فظنها من ظنها أنها صلاة الضحى، وإنما كانت صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم الجوار فقال لها ذلك. لكنه أهدر صلى الله عليه وسلم دم رجال من أكابر المجرمين كانوا شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم سفيان ثم أسلم صفوان بن أمية وفضالة ابن عمير، ثم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فتح مكة. لما كان اليوم الثاني من الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال النبي قاتل، فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. زاد في رواية: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، ولقد قتلتم قتيلا لأذينه، يعني أعطي الدية ديته، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله، يعني ديته. وقام رجل من أهل اليمن يقال له شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ولما تم فتح مكة واستتب الأمر، تخوفت الأنصار أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في بلده بعد أن فتح الله عز وجل عليه أرضه، تخوفوا أن يقيم ببلده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الصفا رافعا يديه بالدعاء، ثم قال: ماذا قلتم؟ يعني يا معشر الأنصار. قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. صلى الله على من أوتي الوفاء كله. معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم بعد أن فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، واستبان الحق للناس، ومنهم من أيقن أنه لا سبيل إلى النجاة إلا بالإسلام، فأذعنت أهل مكة مسلمة واجتمعوا لبيعة النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. ثم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا، يعني يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وإنك لهند؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فعفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تابع بنود البيعة: ولا يزنين. فقالت أي هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابع بنود البيعة: ولا يأتين ببهتان. فقالت: والله إن البهتان الأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف. قالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور، كنا منك في غرور. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد في الحرم وأبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وأرسل عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وكانت بمنطقة نخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان. فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سأله: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنتين. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم، تلك العزة، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل برهاط على قرابة 150 كيلو مترا شمال شرقي مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قال: تمنع، يعني هي تستطيع أن تمنع نفسها. قال: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد بن الأشهلي في 20 فارسا إلى مناه، إلى منات، وكانت بمنطقة تدعى المشلل عند قديد، وكانت للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها: ما تريد؟ قال: هدم مناه. قال: أنت وذاك. فأقبل إليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره، ولم يجدوا في خزانته شيئا. الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. غزوة مكة أكبر من ذلك وأعظم، لكني اختصرت فيها القول اختصارا لأنها واحدة من الغزوات التي نريد أن نتناولها بأحداثها ودروسها وعبرها. لكني أقول تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، ولم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية. فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين، وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم، أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3000، إذ هو في فتح مكة في هذه الغزوة صار 10,000. هذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام، وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول الجزيرة العربية وعرضها. فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية، فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين، وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم. وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين، أي من بعد الفتح في السنة 18 ثم في هاتين السنتين الأخيرتين من دعوته عليه الصلاة والسلام، والتي تعد آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمثل هذه المرحلة تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة 24 عاما. وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين السابقة عليه وبين ما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش الآن للإسلام يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. ومن ثم بدأ ينتشر الإسلام بفضل الله تعالى في الجزيرة العربية، وتتسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام بفضل الملك العلام. ولا أنسى أن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب، وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف، واجتمعت إليها نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكلها من قيس غيلان. رأت هذه البطون من نفسها عزة وأنفة أن تقابل انتصار المسلمين بالخضوع، فاجتمعت إلى مالك بن عوف النضري وقررت المسير إلى حرب المسلمين، فكان ذلك سببا في غزوة حنين بعد فتح مكة. وقد انضم من المسلمين الجدد إلى الفاتحين نحو 2000 من أهل مكة، قريش وأهل مكة ممن أسلموا بعد الفتح، فصار الجيش نحو من 12,000، حتى قال قائلهم لن نهزم اليوم عن قلة. احنا كنا في بدر 3,000 ولا في أحد نحو ذلك، ولا يعني أعداد دون 10 بكثير، الآن نحن أكثر من 12,000، لن نغلب اليوم عن قلة. فأراد الله عز وجل أن يؤدب المسلمين وأن يبين لهم أن نصره لهم ليس بقلة ولا بكثرة، بل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك نتيجة هذه الكلمة هزم المسلمون بادئ ذي بدء في أول المعركة، ثم كان النصر في الأخير، وهو الذي قرره القرآن: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومضت الغزوة بأحداثها مقدماتها ونتائجها، ثم ما الحكمة والعبرة من هذه الغزوة؟ موضوعنا مع سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. وانتهت المعركة، وقبل أن ينصرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قسم الغنائم غنائم حنين في الجعرانة، ومنها أهل معتمرا فأدى العمرة وانصرف بعد ذلك إلى المدينة راجعا بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد. وكان رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة، وهناك بعد الفتح وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سراياه ويبعث عماله ويستقبل الوفود. نعم، فكان من السرايا سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم، وسرية قطب بن عامر إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وسرية الضحاك بن سفيان الكلبي إلى بني كلاب، وسرية علقمة ابن مجزر المدلجي إلى سواحل جدة، وسرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطي، ثم كان الوفود تأتي تباعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أغاظ الروم وأغضبهم حين ترامت إليهم الأخبار أن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، وحين لم يعد مجال للريبة في انتصار الإسلام وظهور رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وحين دخل الناس في دين الله أفواجا لم تكد تنتهي المتاعب الداخلية أو أن يستريح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام، إلا أن الرومان غاضهم ذلك. والرومان قوة عسكرية تعد أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان، فبدأت تتعرض للمسلمين من غير مبرر، وهي التي من قبل قتلت سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني حينما كان يحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أي يحمل السفير الحارث بن عمير يحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظيم بصرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم. ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين، عما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين، إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب، فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان، أي متمردة على تلك الإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس. ونظرا لهذه المصالح الدنيوية لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعين له من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة، وترامت الأخبار عن استعداد الرومان وغسان لاجتياح الجزيرة العربية والعرب والمسلمين، ليدرك القاصي والداني أن القوة وأن الغلبة والعزة للرومان. ترامت الأخبار عن هذا الاستعداد وزاد الموقف خطورة، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام القيام برد الفعل وبإقدام حاسم يؤدب به الرومان ويجليهم عن بلاد العرب، ولتتسع رقعة الإسلام، وليعطي النبي عليه الصلاة والسلام الحرية للقابعين التابعين لدولة الرومان أن يختاروا ما شاءوا من دين، فيعلمهم بالإسلام ويدعوهم إليه ويقرر الحقيقة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكانت الاستعدادات لغزوة تبوك على ما فيها من شدائد، وعلى ما في المعركة من طول سفر، وعلى ما في المعركة من توقيت جاء في عز الصيف وشدة الحر، حتى عرفت بغزوة العسرة. تهيأ المسلمون لقتال الرومان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أي قتال يوري، لا يذكر اسم المنطقة التي يريد، إلا في هذه المعركة أعلن أنه يريد الروم وأمر بالتجهز للغزو، وبدأ الجيش الإسلامي يتحرك إلى تبوك. وهناك فرت الروم، فرت الروم من أمام المسلمين، وتمت غزوة تبوك غزوة العسرة بملابساتها وأحداثها المليئة بالدروس والعظات والعبر، ولها وقتها إن شاء الله. حتى رجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين، لم ينالوا كيدا، وكفى الله المؤمنين القتال. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى المدينة ليلقاه النساء والصبيان والولائد بحفاوة بالغة، ينشدنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكانت قصة المخلفين عن الغزوة وما فيها من دروس، ونزول القرآن حول موضوع الغزوة، فنزلت فيه سورة براءة أو سورة التوبة، تحدثك عن موضوع الغزوة وما قبل الخروج وما بعد الخروج، وعن توبة الثلاثة الذين خلفوا، وعن فضح الذين تخلفوا بغير عذر، فيما يحتاج إلى سلسلة وحده، لكنها ستكون إن شاء الله مع سلسلة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه. وبعد أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، لا تزال التشريعات تتنزل والحدود تستبين، فوقع اللعان بين عويمر العجلان وامرأته بما عرف باللعان في قذف الرجل زوجته، أي من بعد الكلام عن حد قذف المحصنات. ثم رجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة، رجمت بعدما فطمت ابنها، فكان حد الرجم الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام في ذات العام. توفي النجاشي أصحمة ملك الحبشة في شهر رجب، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة، وتوفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، فحزن عليها حزنا شديدا، وقال لعثمان: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها، لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. طيب، ومات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من تبوك، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر والنهي عن الاستغفار للمشركين وللمنافقين فيما ذكرته آيات سورة براءة، وفي ذات العام أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يخرج إلى الحج، فبعثه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك، فخرج في ذي القعدة في السنة 9 من الهجرة، ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال. فالتقى علي بأبي بكر بالعرج أو بضجنان، فقال أبو بكر: أمير أو مأمور؟ قال علي: لا، بل مأمور. ثم مضيا، وأقام أبو بكر للناس حجهم، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأجل لهم 4 شهور، وكذلك أجل 4 أشهر لمن لم يكن له عهد. وأما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأبقى عهدهم إلى مدتهم. وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وأنها لا تبدي ولا تعيد بعد هذا العام. هكذا كل موقف وكل رحلة من مراحل دعوته وسيرته عليه الصلاة والسلام تعد دلالة عظيمة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا، وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا. إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف، كما كان سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة، فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير. ولذلك لم يفشل صلى الله عليه وسلم في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية، واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة، واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها الدنيا في القواد. ولم يقع ما وقع في أحد وحنين، حيث وقعت الهزيمة في أحد ثانيا بعد النصر، يعني النصر أولا ثم الهزيمة ثانيا، وفي حنين أولا ثم النصر ثانيا، لم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش في حنين، أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية. وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو، واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين، مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد وتتركان على أعصابهم أسوأ الأثر، لا يبقي لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم. هذا من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوات فرض الأمن وبص السلام وإطفاء نار الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجائهم إلى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة، كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة. وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام، ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكنى والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين حتى تخلص من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيأ السلاح والكراع أي الخيل والعدة والنفقات. حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية، فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان وأخذ الثأر والفوز بالوتر وكبت الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهك حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الأرض في الجاهلية، إذ صارت الحرب في الإسلام جهادا في تحقيق أهداف نبيلة وأغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان. فقد صارت الحرب جهادا في سبيل الله في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصفة، من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه. وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صارت جهادا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة، كما شرع صلى الله عليه وسلم للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها جنوده وقواده ولم يسمح لهم بالخروج عنها بحال. فكما جاء في السنة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الحديث. وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، ونهى أشد النهي عن التحريق في النار، ونهى عن قتل الصبر وقتل النساء وضربهن، ونهى عن النهب حتى قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا إذا اشتدت إليها الحاجة، ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة: لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبرا، ولا تقتلن أسيرا. وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، وشدد في النهي عن قتل المعاهدين، حتى قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من أدران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا. ولذلك تفصيل يأتي في مقدمة الكلام عن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وسراياه. نعم، ها نحن نمضي بفضل الله تعالى إلى نهاية الطريق، حيث كانت غزوة فتح مكة معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام ليدخل الناس في دين الله أفواجا. قال عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. وذكر الحديث، وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك بعد غزوة تبوك. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العامين 9 والـ10، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح، إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل. ثم نرى في حجة الوداع بحرا بحرا متدفقا من رجال الإسلام، 100,000 من الناس، أو 144,000 يموجون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وترتج له الأرجاء. الله أكبر! إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. توالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زادت على 70 وفدا، ولا يمكن أن نستقصيها ونحن في هذا الإجمال. كانت هذه الوفود لها من الجمال والروعة ما لها، ومن الأهمية في التاريخ ما يجعل ذلك فتحا بعد الفتح، ونصرا من بعد نصر، ونشرا لدين الله. جاء وفد عبد القيس ووفد دوس ووفد الجذام فروة بن عمرو الجذامي، ووفد صداء، ووفد كعب بن زهير بن أبي سلمى، ووفد عذرة، ووفد بلا، ووفد ثقيف، وملوك اليمن، ووفد همدان، ووفد بني فزارة، ووفد نجران، ووفد بني حنيفة، ووفد بني عامر بن صعصعة، ووفد تجيب، ووفد طيء، وفود ووفود تترى وتتتابع هذه الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ما مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب كما كانت مهبطا للوحي، ولا يمكن صرف النظر عنها، إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم، لأنه كان في وسطهم كثير من الأعراب الجفاه الذين أسلموا تبعا لسادتهم، ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد عما تأصل فيها من الميل إلى الغارات والعدوان، ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب، فوصفهم القرآن وبينهم لنبيه العدنان عليه الصلاة والسلام: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ثم أثنى على الآخرين منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. أما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين فقد كان الإسلام فيهم قويا، ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، في دعوته، في جهاده، إلى أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى أواخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وقد نجحت الدعوة أيما نجاح، وتركت بصماتها وآثارها في الجزيرة العربية وخارجها. إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي امتاز على سائر الأنبياء والمرسلين حتى توج الله عز وجل هامته بسيادة الأولين والآخرين، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إنه صلى الله عليه وسلم مذ قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومذ أنزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، ومن يومها قام وظل قائما أكثر من 20 عاما يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها وعبء العقيدة كلها وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. حمل عبء الكفاح والجهاد في ميادين الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية وتصوراتها، المثقل بأثقال الأرض وجواذبها، المكبل بأوهاق الشهوات وأغلالها، حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية، بدأ معركة أخرى في ميدان آخر، بل معارك متلاحقة مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بها الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية المباركة في منبتها قبل أن تنمو وتمتد جذورها في التربة وفروع وتمتد فروعها في الفضاء وتظلل مساحات أخرى. ولم يكد يفرغ صلى الله عليه وسلم من معارك الجزيرة العربية، حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة وتتهيأ للبطش بها على تخومها الشمالية. وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى التي هي معركة الضمير قد انتهت، فهي معركة خالدة، معركة بين الحق والباطل وبين الإيمان والشيطان، والشيطان صاحبها لا يتوانى لحظة عن مزاولة نشاطه في أعماق الضمير الإنساني. ومحمد صلى الله عليه وسلم قائم على دين الله وعلى دعوة الله وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة، في شظف من العيش، الدنيا مقبلة عليه وهو مدبر عنها، وعاش في جهد وكد، والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة، وصار في نصب دائم أو نصب وتعب لا يكاد ينقطع، وفي صبر جميل على هذا كله وعلى العبادة بأجمل ما فيها، في قيام الليل وفي عبادته لربه وترتيله لقرآنه والتبتل إليه كما أمره أن يفعل، وتبتل إليه تبتيلا. وهكذا عاش النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما، بلغت عند وفاته 23 عاما التي هي عمر دعوته ورسالته، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحير له العقول، فقد دانت لها الجزيرة العربية وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقها، وصحت العقول العليلة حتى تركت الأصنام بل كسرتها، أخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد، ويسمع الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء في كل مكان خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديد. وانطلق القراء شمالا وجنوبا يتلون آيات كتاب الله ويقيمون أحكام الله، توحدت الشعوب والقبائل المتنافرة، وخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فليس هناك قاهر ومقهور أو سادات وعبيد وحكام ومحكومون وظالم ومظلوم، إنما الناس كلهم عباد الله إخوانا متحابين ممتثلون لأحكامه. أذهب الله عنهم عبية الجاهلية ونخوتها وتعاظمها بالآباء، ولم يبق هناك فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وهكذا تحققت بفضل هذه الدعوة الوحدة الإنسانية والأخوة الإيمانية والعدالة الاجتماعية والسعادة البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيوية ومسائلها الأخروية. فتقلب مجرى الأيام وتغير وجه الأرض وانعدل خط التاريخ وتبدلت العقلية. إن العالم الذي كانت تسيطر عليه روح الجاهلية قبل الدعوة الإسلامية وتعفن ضميره وتأثنت روحه واختلت فيه القيم والمقاييس وساده الظلم والعبودية واجتاحته موجة الترف الفاجر والحرمان التاعس وتغشته غاشية الكفر والضلال والظلام، على الرغم من وجود ديانات سماوية أدركها التحريف وسرى فيها الضعف وفقدت سيطرتها على النفوس واستحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها ولا روح. فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية خلصت روح البشر من الوهم والخرافة ومن العبودية والرق ومن الفساد والتعفن ومن القذارة والانحلال، وخلصت المجتمع الإنساني من الظلم والطغيان ومن التفكك والانهيار ومن فوارق الطبقات واستبداد الحكام واستذلال الكهان، وقامت ببناء العالم على أساس من العفة والنظافة والإيجابية والعمل الدائب لتنمية الحياة، وعلى البناء والحرية والتجدد والمعرفة واليقين والثقة والإيمان والعدالة والكرامة. عملت على تنمية الحياة وترقيتها وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة. وبفضل هذه الدعوة وهذه التطورات شهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشهد مثلها منذ نشأ فوقها العمران، ولم يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من عمرها، بفضل الله أولا ثم بفضل هذا النبي العظيم وصحبه الكريم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمم أعمال دعوته وأن يتوجها بحجة الوداع بعد أن تمت أعمال الدعوة، وبعد أن بلغ الرسالة، وبعد أن بنى مجتمعا جديدا على أساس إثبات الألوهية لله ونفيها عن غيره، وعلى أساس أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على أساس رسالته محمد رسول الله، وكأن هاتفا خفيا انبعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية، حتى إنه حين بعث معاذا على اليمن سنة 10 من الهجرة قال له فيما قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله تعالى أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منهم الشهادة على أنه بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم قصده أنه يريد الحجة، إنها الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل، فترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه، وانطلق بعد الظهر حتى بلغ ذي الحليفة قبل أن يصلي العصر، فصلاها هناك ركعتين وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقبل أن يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها، ثم جعل الطيب في بدنه ورأسه حتى كان وبيص الطيب يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما، ثم خرج فركب القصواء فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. وواصل صلى الله عليه وسلم سيره حتى قرب من مكة، فبات بذي طوى، ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة، وقد قضى في الطريق 8 ليال وهي المسافة الوسطى. فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي، فنزل بأعلى مكة عند الحجون وأقام هناك، ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج، وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل حلالا تاما. فترددوا، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فحل من لم يكن معه هدي، وسمعوا وأطاعوا. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، توجه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 124 أو قيل 44,000 من الناس، فقام فيهم خطيبا وألقى هذه الخطبة الجامعة: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبهذه الجملة عرفت هذه الحجة بحجة الوداع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل. ألا ورب الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا 5 وصوموا 1 وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وتحجون بيت ربكم، وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف: الله أكبر. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء خطبته نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال: صدقت. وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه وهو أسفل جبل الرحمة، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يتنفل، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى نفسها، كانت عندها شجرة في ذلك الزمان وتسمى بجمرة العقبة وبالجمرة الأولى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وهي 37 بدنة تمام 100، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل الناس من لحمها وشربوا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى على بني المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشر ذي الحجة أيضا حين ارتفع الضحى، وهو على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. وأعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس، فقد روى الشيخان عن أبي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة يعني بلد الله الحرام مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أين حرمة الدماء والأموال والأعراض الآن في الأمة وفي غير الأمة؟ ألا. ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأين هذا أيضا؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي ذات الخطبة قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. وفي رواية ولكن رضي بالتحريش بينكم، وما أكثر التحريش. ثم قام عليه الصلاة والسلام أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدي من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمها وكان قد خطب في بعض أيام التشريق خطبا كالتي خطب بها عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وأثناء خطبته عليه الصلاة والسلام نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بدنو أجله وراح يسبح ربه ويستغفره: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي يوم النفر الثاني 13 من ذي الحجة نفر النبي عليه الصلاة والسلام من منى، فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، صلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع وأمر به الناس. ولما قضى مناسكه حث الناس في الرجوع إلى المدينة، حث الركاب إلى المدينة المطهرة، لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله، حيث كانت آخر بعوث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى حق الحياة على من آمن بالله ورسوله، وحملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل في الإسلام، كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامي الذي كان واليا على معان من قبل الروم. ونظرا لهذه الجرأة والغطرسة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في صفر سنة 11 من الهجرة، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له، وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه واستبطأوا في بعثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده، يعني أسامة بن زيد. وانتدب الناس يلتفون حول أسامة وينتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرفة على فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به. وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق بعد أن أزل الستار على الحياة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختار الرفيق الأعلى. وقبل أن نصل إلى تلك النهاية من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، أتابع معكم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في المحاضرات القادمة، وسامحوني على طول الإطالة، عدوها محاضرتين بدلا من المحاضرة، فقد بلغت الساعتين أو زدت عليها يسيرا. نعم، ذلك لأنني أريد أن أتمم الكلام عن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت هذه الإشارات العجلة في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، والتي تركت الكثير منها لسلسلة أخرى ستأتي بعد إن شاء الله، إنها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، أي من بعد أن ننتهي عن دلائل عن الكلام عن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، متممين القول في النصف الثاني من كلمة التوحيد: أشهد أن محمد رسول الله. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.